رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته وتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا نزال في كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر له، وقد وصلنا إلى باب الوليمة من كتاب النكاح. ايش حكم الوليمة من النكاح يا خالد؟
واجبة.
ما تجيب باللحم؟
لا.
وين تذهب أولم ولو بشاه؟
أولم ولو بشاه يعني على التقليد، يعني من باب
التقليد. ويجوز بغير الخبز واللحم؟
يجوز.
ايش الدليل؟
أنا مسلم أولم على صفية
بارك الله فيك. نعم، أولم عليها بسمن بهيش يعني وثمر. ما حكم إجابة الدعوة يا خالد؟
واجبة.
واجبة في الدليل.
فقد
عصى الله ورسوله، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. هذا يدل على الوجوب. حديث ابن عمر، حديث أبي هريرة، ابن عمر: من دعي إلى وليمة فليجب. أمر منه صلى الله عليه وسلم. هل هذا يجب أيضا في غير وليمة العرس؟ يا أحمد مين أنت؟ أحمد جمال؟ الله يذكره بخير أحمد الشرعي. ها؟
ما أظن.
أنا عندك عادي. ليست واجبة. شو الدليل؟ ها يا خالة هاشم.
إيه. ذكر الدليل خاص بالوليمة.
وليمة العرس. ايش الدليل؟
حديث.
هو حديث انا وليمة عرس او غيره، حديث رواية مسلم.
البخاري رجح الدعوة عامة، هو باب صحيح.
يعني الراجح انه انها واجبة غير الوليمة.
رجحت الواجب الوليمة صراحة. رجحت الواجب الوليمة عن نص الحديث.
في حديث اخر فسروا بالوليمة.
ايش هو؟ حديث ابن عمر.
حديث ابن عمر.
من دعي إلى وليمة عرس هكذا؟
هذا المصير.
طيب. والحديث يعني وليمة عرسا كان أو نهبه أو غيره أيضا في صحيح مسلم، لكن محمول عند الجمهور على إيش؟ على الاستحباب، لأن في وليمة العرس معنى لا يوجد في غيره، وهو
إعلان
النكاح.
طيب
شيخ،
ما
يكون
في
هذه
من زيادة العلم
أو غيره؟ لا، هناك مقيد وليمة عرس.
بس ليش
الرسول
قال عرسا كان أو
نحوه؟ أو نحوه.
هذا قول قوي ذهب إليه الظاهرية، لكن التقييد ذاك أيضا يدل على معنى زائدا هكذا؟
ايه تخصيص.
وهو وليمة عرس. وليمة عرس.
لما يقال مثل مقدم على
فهذه فيها معنى، يعني تأول الجمهور يعني أن هذا واجب في وليمة العرس وليس في غيره، أنه يوجد في وليمة العرس ما لا يوجد في غيره من الولائم. واستدل أيضا بهذا القيد، والله أعلم. وله قول قوي، وقول يعني أن الواجب مطلقا قوي قوي، ولكن هذا أقوى والله أعلم. ما معنى شر الطعام طعام الوليمة يا أبا حاتم؟
شر الطعام يدعى في الأغنياء،
لأنه يدعى
في الأغنياء ولا يدعى في الفقراء،
ولا يدعى الفقراء،
وهم أولى من الأغنياء.
يعني بهذا المعنى كان شر الطعام، فلو دعي إليه الفقراء والأغنياء فلا يكون هذا الوصف، خرج هذا الوصف عن هذا الطعام. إذن فلا يجوز أن يخص الأغنياء بالطعام، لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذا الطعام بهذا الوصف بأنه شاب. ومع ذلك قال ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله.
شر الطعام طعام الأغنياء.
طعام الأغنياء هذا جاء صحيح مسلم. قال فاغتممت صبيان بن عيينة لأن أباه كان غنيا فسألت الزهري فقال هو
شر الطعام طعام الوليمة
يمنع
فيه
الأغنياء ويمنع عنها الفقراء. إن كان صائما يا أبا عبد الرحمن إن كان صائما المدعو هل يفطر أو لا يفطر أو من التفصيل؟
كان صائما صيام فرض فلا يفطر.
طيب
إذا كان تطوع فهو بالخيار.
فهو بالخيار.
وإن كان
وإن اختار الصيام
جائز إلا إذا كان يعني يحس في نفس الداعي فهنا يفطر. الأولى لو أن
لا ما يحز في نفسه إيش يفعل هناك أمر آخر فليدعو له
نعم.
يدعو له بالبركة يدعو لهذا الداعي الذي دعا. طيب هل هناك أيام مخصوصة يا خالد في الدعوة في الوليمة؟
لا
ها يعني هل هناك وقت مؤقت بها؟
لا
ها يا خالد يا.
هو ما في وقت خصوص الصلاة الأولى مع الأخرية ثلاثة أيام ومن الكثير سبعة أيام
إلى سبعة أيام ما لم يكن هناك إسراف يدعو الفقراء يطعم الفقراء هذا من الخير. أما حديث واليوم الثالث رياء ومن رأى وسمع ومن سمع سمع الله به فإنه حديث ضعيف. طيب قال الإمام قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. رواه أبو داود وسنده ضعيف. قال وفي أزادة في الترخيص فإن أقربهما إليك بابا أقربهما إليك جوارا. لكن رجال سنده قال الصنعاني لكن رجال سنده موثقون ولا يدرى ما وجه ضعف سنده. فإنه رواه أبو داود عن هناد بن السري عن عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدالاني عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكل هؤلاء وثقه لا إما إلا بخال الدلاني فإنه اختلف فيه فوثقه أبو حاتم وقال أحمد بن معين لا بأس به وقال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به وقال ابن علي حديثه لين وقال شريك كان مرجعا. والحديث على سياق المصنف ظاهره الوقت. الرجل من أصحاب ما رفعه
ما رفع الرجل من أصحاب النبي
هو وصف للرجل أنه من أصحاب النبي لكن هل قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طيب وفيه دليل على أنه إذا اجتمع داعيان فالأحق بالإجابة الأسبق فإن استويا قدم الجار والجار على مراتب فأحقهم أقربهم بابا فإن استويا أقرع بينهم. طيب هذا الحديث فيه كلام أنا أقرأ لكم وإن شاء الله نخرج بالفائدة المرجوة. طيب حديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال وسنده ضعيف ولفظه عند أبي داود بزيادة فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا. الحديث ضعفه الشيخ الألباني وقال فيه يزيد بن عبد الرحمن الدالاني قال فيه الحافظ صدوق يخطئ كثيرا وكان يدلس. هكذا قال. وأبو خالد الدالاني فيه كلام كثير، فيه كلام كثير، وأنا أقول ترجمته حتى ننظر ما هو حاله عند الأئمة. فيكون هنا أقول: وثقه أبو حاتم في الجرح والتعديل وفي العلل في ثلاث مواطن أو في موطنين من العلل، ويوثقه مطلقا. وأبو حاتم متشدد في التوثيق، متشدد في التوثيق. وقال ابن معين: ليس به بأس، وليس به بأس عند ابن معين كثقة. وكذا قال النسائي، والنسائي يعتبر من أشد الناس تحريا. وأحمد بن حنبل قال كذلك: لا، ليس به بأس. وقال الحاكم: أبو أحمد لا يتابع في بعض حديثه، تأملوا هذا. وقال ابن سعد: منكر الحديث. وقال ابن حبان في الضعفاء: كان كثير الخطأ، فاحش الوهم، خالف الثقات في الروايات، حتى إذا سمعها المبتدئ في هذه الصناعة علم أنها معلولة أو مقلوبة لا يجوز احتجاج به إذا وافق، فكيف إذا انفرد بالمعضلات. هذا كلام ابن حبان، هكذا قال. وقال ابن عبد البر: ليس بحجة. طيب. وقال الحاكم: إن الأئمة المتقدمين شهدوا له بالصدق والإتقان، شهدوا له بالصدق والإتقان. وقال الترمذي: قلت: أبو خالد كيف هو؟ قال: يعني البخاري صدوق، وإنما يهم في الشيء، وإنما يهم في الشيء. فانظر الآن كلام الإمام البخاري رحمه الله موافق لكلام الحاكم أبي أحمد: لا يتابع في بعض، في بعض حديثه. نعم. والأئمة كأبي حاتم وابن معين وأحمد والنسائي يوثقونه، يوثقونه. كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله كثير بقوله عنه: كثير الخطأ أو يخطئ كثيرا، مقابل بكلام الإمام البخاري رحمه الله: يهم في الشيء. وقال عنه صدوق، والثقة يهم، والثقة يهم. من ذا الذي لا يهم منه؟ ما من ثقة إلا وقد وهم. أي نعم. وأما قول ابن سعد: منكر الحديث، وهكذا قول ابن عدي: لين، فهذا مقابل بالتوثيق، مقابل بتوثيق الأئمة. وأما جرح ابن حبان المفسر، جرح ابن حبان مفسر، فهذا والله أعلم. يعني ابن حبان إذا جرح يفرق في الجرح، كما أنه متشاهد في التوثيق، وجرحه معتبر. لكن لما كان مقابلا بكلام هؤلاء الأئمة الأقدمين قلت قيمته، والله أعلم، قلت قيمته في هذا الباب. فإن كان الأمر كما سمعتم فيكون والله أعلم أقرب إلى أن يحسن حديثه، أقرب إلى أن يحسن حديثه. فقول الحافظ: كثير الخطأ، كما قلت لكم، مقابل بكلام الإمام البخاري إمام هذه الصنعة: يهم في الشيء، يهم في الشيء. فهو لا ينزل حديثه عن درجة الحسن والله أعلم. وقد وصم بالتدليس، وذكره الحافظ ابن حجر في المرتبة الثانية في مراتب المدلسين، وهو ممن يعني تغتفر عن عنته، تغتفر عن عنته. والحافظ ضعفه كما قلت لكم هنا لأنه قال فيه كثير الخطأ، صدوق كثير أو يخطئ كثيرا، ورمي بتدليس أو كان يدلس. الإمام الألباني رحمه الله بعده فقال هو ضعيف. قال الشيخ الألباني: وما عرف من شهد له بالإتقان ويرد كلام، يرد كلام من؟ الحاكم. قال: وما عرفت من شهد له بالإتقان، يعني يرد عليه بهذه الكلمة. صحيح كلام الشيخ الألباني، كلهم ما شهدوا له بالإتقان. صحيح الذي وثقه قد يقال ذلك عنه. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. أما الإتقان ما شهد له إلا الحاكم، ورد عليه الشيخ الألباني، وقبل الشيخ الألباني رد عليه ابن الملكن في البدر المنير. ابن الملكن ذكر كلام ابن حبان هذا الذي قلت لكم القوي، وذكر في مقابلته كلام من؟ كلام كلام الحاكم. نعم. فقال ابن الملكن: الحق التوسط في أمره، بعدما نقل كلام أبي حاتم، كلام ابن حبان وكلام الحاكم أبي عبد الله صاحب المستدرك، قال: والحق التوسط في أمره، يعني أن هذين الكلامين طرفان نقيض، هذا أشرف وهذا أشرف، والحق الوسط. الشيخ الألباني رحمه الله قال: ما عرفت من شهد له بالإتقان، أما بالشغل فنعم وفي حفظه ضعف. ثم قال: ثم هو مختلف فيه. فقال الذهبي نفسه في الكاشف وثقه أبو حاتم، وقال ابن عدي فيه دين، وقال في المغني مشهور حسن الحديث، قال أحمد لا بأس به، وقال ابن حبان فاحش الغلط لا يجوز الاحتجاج به. انظر إيش قال في المغني مشهور حسن، حسن الحديث، ثم نقل كلام أحمد وكلام ابن حبان. ولذلك قال حافظ الصدوق: يخطئ كثيرا. قلت الألباني: وجزم الهيثمي بتوثيقه كما يأتي وهو من تساهله، وإن كان مسبوقا إليه، ولكن لا ينبغي غض الطرف عن الجرح المفسر الذي تضمنه كلام ابن حبان وغيره، فيبتقى من حديثه ما يخشى أن يكون وهم فيه، أو ينتقى من حديثه ما سلم من خطئه. نعم، ينتقى من حديثه، فالذي انتقيناه من حديثه يعتبر إيش؟ من قبيل الحسن لا من قبيل الضعيف، من قبيل الحسن لا من قبيل الضعيف. فإن قلنا إذا الحديث الذي أنكره الأئمة عليه، فنقول نعم هذا أنكره الأئمة فهو ضعيف، لأنه إيش؟ من خطئه بإنكار الأئمة لذلك الحديث بعينه. الحديث الذي انفرد به خالف فيه الثقات، نقول نعم هذا ما دام أنه خالف فإنه لا يقبل، أنه خالف لا يقبل عليه السلام. أما حديث ما فيه مخالفة وقد تعضده الأصول فلا يظهر لي والله أعلم أن يكون الحديث مردودا، وإنما يكون من قبيل الحسن والله أعلم.
ما يقول يحتاج إلى صبر حديث،
يحتاج إلى صبر، لكن هؤلاء صبروا.
ابن عدي الكامل،
ابن عدي قال حديثه صالح وفيه لين،
ما صبر حديثه،
ما رجعت إلى ترجمته. ثم إن ابن عدي ما يصبر، يذكر لا ما يصبر كل شيء، يذكر أمثلة، يذكر بعض الأحاديث التي تدل على إيش؟ على أنه فيه كلام، ومن أجل هذه الأحاديث طعن فيه، لأن كتابه أصلا في الضعفاء، فيستدل على ضعفه بالأحاديث التي أنكرت عليه، ما كل حديثه، وإنما الذي ضعف من أجلها. بعض الرواة المقلين يذكر جميع حديثه، مثل حديث يعني يذكر الحديث التي أنكرت عليه من جملة حديثه الكثير، مثل نعيم بن حماد أين ذكر حديثه الذي أنكرت عليه، قال وما عداها فهو صالح مثلا. لذلك حسن بعض العلماء الحديث التي لم تنكر عليه، وفيه كلام كثير نعيم، والرجح ضعفه. الشيخ مقبل رحمه الله كان هو في الشواهد والمتابعات، الشيخ مقبل في تعليقه على الحاكم كان هو في الشواهد والمتابعات، ومعنى ذلك أنه يرى ضعفه. الشيخ مقبل رحمه الله على أبي خالد الدالاني، فاتفق الشيخان الشيخ الدالاني الشيخ مقبل على ضعفه. ف ولكن الأمر كما قلت لكم والله أعلم. ما أبو حاتم الرازي من المتشددين، واستقه في الجرح والتعديل وفي العلل الذي يلاحظ أنه قرنه مع ثقات، وقال هو ثقة ليس كفلان الثقة فإنه ذاك ثقة، ضعف رجل قال وهذا ليس ذاك فإن ذاك ثقة، يعني أبا خالد. والإمام أحمد من المعتدلين وحسن، وقال لا بأس به، لا بأس بحديثه. وهكذا الإمام النسائي من الذين يتحرون، وبعضهم جعله من المتشددين. وابن معين، فهؤلاء أئمة. ثم الذي خالفهم دونهم، الذين خالفوا دون هؤلاء والله أعلم. ابن عدي يتساهل في أمور كثيرة، في رجال كثر يتساهل، وكثير من الأحيان يعني يكون حكمه معتدلا. طيب، فيكون على هذا الحديث قابل للتحسين والله أعلم. إذا استمع داعيان فأجب أكرمهما بابا، فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. فهو من فقه هذا الحديث أنه إذا لم يستطع الجمع بينهما فإنه يعمل بهذا الحديث. إن استطاع الإنسان أن يجمع بين الداعيين يأتي، يعني وجب عليه أن يجيب الاثنين، وجب عليه أن يجيب الاثنين. إن لم يستطع، إن أجاب أحدهما لم يستطع على الآخر، فإنه يعمل بهذا الحديث فيقدم إيش؟ أقربهما بابا، يعني في الجوار، يعني في الجوار. طيب، إن كان الذي دعاك رجل من ذوي الأرحام والآخر من الجيران، فتقدم من؟ جماعة من أهل العلم قال يقدم ذو الرحم، القريب ذو الرحم، ويؤخر الجار. ومن أهل العلم من قال يقدم الجار لهذا الحديث، قدم الجار لهذا الحديث. والحنابلة يقولون يقدم، لا يقدم
أقربه الله،
الأديان المتدين أكثر منهما، المتدين أكثر منهما. مسألة: من جاء إلى الوليمة ولم يدع إليها، رجل دخل القصر كذا يريد يأكل جيعان، ما دعا إليها، يحصل هذا؟
والله
حصل معنا الرحمة والصلاة. طيب، أخرج الإمام البخاري من حديث أبي مسعود رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار يقال له أبو شعيب، كان له غلام لحام، فقال له أبو شعيب اصنع لي طعام خمسة لعلي أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، وأبصر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الجوع، فدعاه فتبعهم رجل لم يدع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا قد اتبعنا، فهل تأذن له؟ قال نعم. وأخرجه مسلم والترمذي. وأخرج البخاري أيضا برقم كذا بلفظ إنك دعوتنا خامس خمسة، وهذا الرجل قد تبعنا، فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته، قال بل أذنت له. لذلك قال جماعة من أهل العلم يجب أن يستأذن، وإلا فلا يجوز له أن يأكل، يجب أن يستأذن وإلا فلا يجوز له أن يأكل. وأما حديث ابن عمر الذي أخرجه أبو داود والبيهقي مرفوعا: من دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا، فإنه حديث ضعيف، يعني هذا يصف حاله، يدخل كيف؟
سارق
والسارق ما يريد أحد يراه، وخرج مغيرا كالذي أغار على قوم وخرج بإيش؟ بالفائدة من هذه الغارة، نهب وهذا يصل حال من يأتي إلى دعوة لم يدع إلى وليمة لم يدع إليها. لكن هذا الحديث ضعيف، فيه أبان بن طارق مجهول ودرست بن زياد ضعيف كما في التقريب، وجاء من حديث عائشة عند البيهقي وغيره بلغ من دخل على قوم لطعام لم يدع إليه فأكل دخل فاسقا وأكل ما لا يحل له، وهو أيضا ضعيف، فيه بقية بن الوليد مدلس وقد عنعن. وجاء من طريق ضعيف تصريحه بالسماع ولا يفيده. وانظر الإرواء رقم 54 و900 و1000. فلا يجوز لك أن تأكل من طعام قوم لم يأذنوا لك فيه. إذا دعيت فذهب، فإن لم تدع لا يجوز. تأكل أموال الناس بالباطل. هذا
مساز
ما دعاك يا أخي.
طيب من الذي يدعو؟
الذي يدعو صاحب الوليمة ومن فوضه. الذي يدعو صاحب الوليمة ومن فوضه، يقول والعرف الآن يدل على ذلك، أنت متزوج أخوانك يدعو، فتقول لأخوانك الآن هذا معروف عندك، عندنا 100 كرت يا جماعة، خذ يا عبد الله، خذ يا صالح، خذ يا 5، خذ 10.
هذه الكروت لكن بغير كروت. جاء خال العروسة كان الشباب حياكم الله خالها.
أي نعم، ما يحق له إلا بإذن صاحب الشيء.
المدعو يا شيخ ما عليه حرج،
هو هو هذا الداعي ما يدعو إلا إذا، وهذا هو المعروف، ما أحد يدعو من رأسه، يدعو إذا كان إيش يعني صاحب الشأن أذن له في ذلك، هذا هو المعروف. أما إذا دعا بغير إذنه هذا غلط، وقد يحصل هذا، قد بعضهم يريد ينتقم، يريد يخرب على هذا صاحب الدعوة، فيدعو ناسا يكثر المعازيم والوليمة قليلة فيخرجه ويسود وجهه، ما يصبح هذا. لكن إن علم أن صاحب الدعوة يرضى بذلك، وقد دعا الناس دعوة عامة، دعا الناس دعوة عامة مثلا علق في المسجد كرت، خلاص هذه دعوة عامة لأهل المسجد يذهب، مرة معنا هذا الدعوة العامة، لكن لا يجب عليه الحضور. لا بد، متى يجب؟ إذا عينك فيجب عليك حينئذ. والنساء كالرجال في هذه المسألة، ولكن لا تذهب إلى إلا بإذن زوجها، لا تذهب إلا بإذن زوجها، وإذا علم زوجها أن هذا الزواج فيه منكرات لا يأذن لها، وأغلب الزواجات هذه الأيام كلها منكرات، أغلبها منكرات، لذلك لا تأذن لأهلك يذهبوا، إذا ذهبوا يذهبوا ويرون المنكرات، يرون التبرج، التبرج والسفور، يعني المرأة تحضر الزواج يمكن عند زوجها في غرفة النوم ما تلبس تلك الملابس، هذا حاصل، فنسأل الله العافية من ذلك.
لا يجوز له أن
يأذن لها، لا يجوز له أن يأذن لها، إذا علم أن في ذلك الزواج والنكاح فيه منكرات لا يأذن لها، وهي لا يجوز لها أن يعني تصمم على هذا، وفيه بلاء الزواجات هذه الأيام بلاء، نسأل الله العافية والسلام. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.